أخي الكريم، مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الأول.
رواه عن علي بن حجر عن هشيم عن حجاج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان أذراعا وأفرسا، وهذا الحديث قد صححه الألباني لشواهده. أولا من حديث جابر أخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في الدلائل من طريق ابن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله وعمرو بن شعيب والزهري وعبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن المكرم بن عبد الرحمن الثقفي عن حديث حنين حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق قصة غزوة حنين، وفيها ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعا عنده 100 درع وما يصلحها من عدتها، فقال أغصبا يا محمد؟ فقال بل عارية مضمونة حتى نؤديها عليه. وصحح هذا الحديث الحاكم ووافقه الذهبي. ثانيا من حديث ابن عباس وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وضعفه الألباني. ومن حديث جعفر بن محمد عن أبيه قال الشيخ الألباني وبالجملة فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق 3. وقال مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرضهن وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن بنت الوليد بن مغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام. وفيه قصة تأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه ودعوته إلى الإسلام، ثم إمهاله 2 شهر ثم 4 أشهر، وقصة استعارة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. فقال صفوان أطوعا أم كرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل طوعا، فأعاره الأداة والسلاح التي عنده. ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فشهد حنينا والطائف وهو كافر، انتهى. قال ابن عبد البر لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهلها، وشهرة هذا الحديث أقوى من أسناده إن شاء الله. وقال الإمام مسلم وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. فهذه الأحاديث يفيد مجموعها بعد ثبوتها. أولا أن صفوان حين استعار منه رسول الله صلى الله عليه وسلم السلاح كان كافرا، حيث قال أغصبا يا محمد، وهذا منطق رجل كافر، فالمسلم لا يعتقد ولا يتفوه بمثل هذا الكلام. وكذلك قوله لقد أعطاني وإنه لأبغض الناس إلي، فهذا دليل على أنه بقي على كفره إلى أن نصر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين في حنين. وفي حديث مالك التصريح بأنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وهو كافر. ثانيا يؤخذ منها جواز الاستعانة بالكفار في الجهاد إذا أمن جانبهم كما اشترط ذلك العلماء، فقد استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفوان وبسلاحه وكافر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يعدد فوائد غزوة حنين، ومنها أن للإمام أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدوه، كما استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم أدراع صفوان وهو يومئذ مشرك. الثالث عشر إخباره عن مصالحة أمته للروم ثم اشتراكهم في قتال عدو من ورائهم، وفي ذلك تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاشتراك. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا روح قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن خالد بن معدان عن ذي مخمر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحكم الروم صلحا آمنا ثم تغزون وهم عدوا فتنتصرون وتسلمون وتغنمون ثم تنصرون الروم حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، فيرفع رجل من النصرانية صليبا فيقول غلب الصليب، فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدقه، فعند ذلك يغبر الروم ويجمعون للملحمة. ثم رواه عن محمد بن مصعب القرقرساني عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن ذي مسمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وفيه، فعند ذلك تغدر الروم وتكون الملاحم فيجتمعون إليكم فيأتونكم في 80 غاية مع كل غاية 10,000. ورواه ابن ماجه من طريق أبي بكر أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بإسناده نحوه. ثم رواه من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي بإسناده نحوه. ورواه أبو داود قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية بنحوه. ورواه عن مؤمل بن فضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو يعني الأوزاعي به، وزاد فيه ويثور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة. وقال البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا عبد الله بن علاء بن زبر قال سمعت بسرى بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس قال سمعت عوف بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. ويؤخذ من حديث ذي مخمر ما يأتي: أولا جواز مصالحة المشركين، الثاني وأن هذا الصلح إذ بني عليه اشتراك بين المسلمين ومن صالحوهم من الروم في قتال عدو فإنه جائز، ومن باب أولى إذا كان ذلك العدو يشكل خطرا على المسلمين، لا سيما إذا كان ذلك العدو همجيا وحشيا غادرا ملحدا لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة ولا يحترم العهود والمواثيق، ولا سيما إذا كانت له سوابق في البطش والسطو والغدر واحتلال البلدان وسفك الدماء وانتهاك الأعراض واستلاب الأموال والتعطش إلى الدماء. ثالثا أن وصف الروم بالغدر في هذا الحديث بعد إقرار المسلمين على مصالحتهم والاشتراك معهم في غزو هذا العدو المشترك دليل واضح لكل منصف أنه يجوز الاستعانة بالمشركين، لا سيما إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة وأمن المسلمون جانبهم. رابعا في وصف نقد الروم للعهد غدرا دليل على أن ما صنعه المسلمون من مصالحتهم وإشراك الروم معهم في الغزو تصرف إسلامي معتبر لا يذمون ولا يلامون عليه. خامسا أن القول أن هذا الحديث مجرد إخبار عما سيقع لا يؤخذ منه أحكام شرعية هو قول باطل خاو من الشك. سادسا أن هذه الأحكام المستنبطة لها ما يؤيدها من صلح الحديبية وما رتبه صلى الله عليه وسلم من الانتصار لخلفائه خزاعة ومن اشتراك خزاعة معه في فتح مكة وكذلك اشتراك عدد من قريش مع المسلمين في غزوة حنين. والآن إلى مذاهب الأئمة في حكم الاستعانة بغير المسلمين. مذهب الأحناف قال في الدر المختار شرح تنوير الأبصار: ولا يفهم لعبد وصبي وامرأة وذمي ومجنون ومعتوه ومكاتب ويربخ لهم قبل إخراج الخمس عندنا إذا باشر القتال أو كانت المرأة تقوم بمصالح المرضى أو تداوي الجرحى أو دل الذمي على الطريق ومفازه جواز الاستعانة بالكافر عند الحاجة. وقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم باليهود على اليهود ورضخ لهم. قال في تكملة حاشية ابن عابدين لنجله: مطلب الاستعانة بمشد قوله وقد استعان عليه الصلاة والسلام إلى آخره ذكر في الفتح أن في سنده ضعفا وأن جماعة قالوا لا يجوز لحديث مسلم أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى بدر فلحقه رجل مشرك فقال ارجع فلن أستعين بمشرك الحديث. ثم قال وقال الشافعي: رده عليه الصلاة والسلام المشرك والمشركين كان في غزوة بدر، ثم إنه عليه الصلاة والسلام استعان في غزوة خيبر بيهود بني قينقاع وفي غزوة حنين بصفوان بن أمية وهو مشرك. فالرد إن كان لأجل أنه كان مخيرا بين الاستعانة وعدمها فلا مخالفة بين الحديثين، وإن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه ما بعده. وقال محمد بن حسن الشيباني في كتاب السير الكبير: ولو قال أهل الحرب لأسراء فيهم قاتلوا معنا عدونا من المشركين وهم لا يخافون على أنفسهم إن لم يفعلوا فليس ينبغي أن يقاتلوهم معهم. قال الترخي معلقا على هذا الكلام: لأن في هذا القتال إظهار الشرك والمقاتل يخاطر بنفسه فلا رخصة له في ذلك إلا على قصد إعزاز الدين أو الدفع عن نفسه، فإذا كانوا يخافون أولئك الآخرين على أنفسهم فلا بأس بأن يقاتلوهم لأنهم يدفعون الآن شر القتل عن أنفسهم فإنهم يأمنون الذين هم في أيديهم على أنفسهم ولا يأمنون الآخرين إن وقعوا في أيديهم فحل لهم أن يقاتلوا دفعا عن أنفسهم. وإن قالوا لهم قاتلوا معنا عدونا من المشركين وإلا قاتلناكم فلا بأس بأن يقاتلوا دفعا لهم. قال السرخسي: لأنهم يدفعون الآن شر القتل عن أنفسهم. وقال الإمام محمد أيضا: ولو قالوا للأسرى قاتلوا معنا عدونا من أهل حرب آخرين على أن نخلي سبيلكم إذا انفضت حربنا لو وقع في قلوبهم أنهم صادقون فلا بأس بأن يقاتلوا معهم. قال السرخسي معلقا: لأنهم يدفعون بهذا الأسر عن أنفسهم. في المدونة في الاستعانة بالمشركين في قتال العدو قلت: هل كان مالك يكره أن يستعين المسلمون بالمشركين في حروبهم؟ قال: سمعت مالكا يقول: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن أستعين بمشرك. قال: ولم أسمعه يقول في ذلك شيئا. قال ابن القاسم: ولا أرى أن يستعينوا بهم يقاتلون معهم إلا أن يكونوا نواسية أو خدما، فلا أرى بذلك بأسا. ثم روى سقنون حديث عائشة: لن أستعين بمشرك. ثم قال: وذكر ابن وهب عن جرير بن حازم أن ابن شهاب قال: إن الأنصار قالت يوم أحد: ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لنا فيهم. وفي هذا أن الإمام مالكا رحمه الله ليس له رأي واضح في الاستعانة بالمشركين في الحرب، وإنما سمع منه ابن القاسم رواية الحديث، ولم يسمعه يقول في ذلك رأيا لا بالمنع ولا بالجواز. ثانيا، أن ابن القاسم لا يرى الاستعانة بهم، لكن هل هذا منه جزم بالتحريم أو أنه يرى ذلك مكروها أيضا؟ موقفه غير واضح. ويؤخذ مما نقله النووي وابن قدامة عن الإمام مالك من أنه يرى أنه يرضخ للكافر من الغنيمة ولا يسهم له، أن الإمام مالك لا يمنع الاستعانة بالكافر في الغزو. ويؤيد هذا قول ابن عبد البر: وإنما النفل من الخمس بعد أن يبرد القتال، فإذا أخرج خمس الغنيمة قسم أربعة أخماسها على الموجفين ممن حضر القتال، وسواء قاتل أو لم يقاتل، إذا كان عونا أو مددا، وكان حرا مسلما، ولا حظ لكافر في شيء من الغنيمة شهدها أو لم يشهدها. مذهب الشافعية. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الاستعانة بأهل الذمة على قتال العدو. قال رحمه الله: الذي روى مالك كما روى رد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركا أو مشركين في غزاة بدر، وأبى أن يستعين إلا بمسلم، ثم استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إذن بسنين في غزاة خيبر بعدد من يهود بني قينقاع كانوا أشداء، واستعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة حنين سنة 8 بصفوان بن أمية وهو مشرك. فالرد الأول: إن كان لأن له الخيار أن يستعين بمشرك أو يرده، كما يكون له رد المسلم من معنى يخافه منه أو لشبهة به، فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر. وإن كان رده لأنه لم يرى أن يستعين بمشرك، فقد نسخه ما بعده من استعانته بمشركين، فلا بأس أن يستعان بالمشركين على قتال المشركين إذا خرجوا طوعا ويرضق لهم ولا يسهم لهم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لهم. قال النووي رحمه الله معلقا على حديث عائشة رضي الله عنها: لا أستعين بمشرك. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه، فأخذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على إطلاقه. وقال الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة إلى الاستعانة به استعين به، وإلا فيكره. وحمل الحديثين على هذين الحالين: وإذا خرج الكافر بالإذن رضخ له ولا يسهم له. هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهور. وقال الزهري والأوزاعي: يسهم والله أعلم. مذهب الحنابلة. قال خرقي رحمه الله: ويسهم الكافر إذا غزا معنا. قال ابن قدامة رحمه الله: اختلفت الرواية في الكافر يغزو مع الإمام بإذنه، وروي عن أحمد أنه يسهم له كالمسلم. وبهذا قال الأوزاعي والزهري والثوري وإسحاق. قال جوزجاني: هذا مذهب أهل الثغور وأهل العلم بالصوائف والبعوث، ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، لأنه من غير أهل الجهاد فلم يسهم له كالعبد ولكن يرضخ له كالعبد. ولنا ما روى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم، رواه سعيد في سننه. وروي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو على شركه فأسهم له وأعطاه، وأعطاه من السهم المؤلفة، ولأن الكفر نقص في الدين فلا يمنع استحقاق السهم كالفسق، وبهذا فارق العبد فإن نقصه في دنياه وأحكامه، وإن غزا بغير إذن الإمام فلا سهم له لأنه غير مأمون على الدين فهو كالمرجف وشر منه. وقال ابن قدامة في المغني: فصل. ولا يستعان بمشرك، وبهذا قال الجوزجاني وابن المنذر وجماعة من أهل العلم وأن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به، وكلام الخرقي يدل عليه أيضا عند الحاجة، وهو مذهب الشافعي لحديث الزهري الذي ذكرنا وخبر صفوان بن أمية، ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين، فإن كان غير مأمون عليهم لم تجوز الاستعانة به، لأننا إذا منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل المخذل والمرجف فالكافر أولى. قال: ووجه الأول أي المنع من الاستعانة بالكافر ما روى عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وساق حديث عائشة ثم قال عقبه: ولأنه غير مأمون على المسلمين فأشبه المخذل والمرجف. قال ابن المنذر: والذي ذكر أنه استعان بهم غير ثابت. فقد ذكر ابن قدامة اختلاف العلماء في جواز الاستعانة بالكافر وعدمها، وذكر أدلة الفريقين، وذكر أن القائلين بالجواز الإمام أحمد رحمه الله. وأعلم أن اختلاف الرواية عن أحمد في الكافر هل يسهم له أو يرضخ له مبني على القول بجواز الاستعانة به، وكذلك القول بجواز استئجار الكافر في الجهاد مبني على جواز الاستعانة به. قال ابن قدامة رحمه الله: قال: وإذا استأجر الأمير قوما يغزون مع المسلمين لمنافعهم لم يسهم لهم وأعطوا ما استأجروا به. نص أحمد على هذا في رواية جماعة، فقال في رواية عبد الله وحنبل: في الإمام يستأجر قوما يدخل بهم بلاد العدو لا يسهم لهم ويوفى لهم بما استأجروا عليه. وقال القاضي: هذا محمول على استئجار من لا يجب عليه الجهاد كالعبيد والكفار، وأما الرجال المسلمون الأحرار فلا يصح استئجارهم على الجهاد، لأن الغزو يتعين بحضوره على من كان من أهله، فإذا تعين عليه الفرض لم يجوز أن يفعله عن غيره. وقال جمال الدين الزيلعي في نصب الرائع، قال الحازمي في كتاب الناسخ والمنسوخ: وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، يعني الاستعانة بالمشركين، فذهب جماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين ومنهم أحمد مطلقا، وتمسكوا بحديث عائشة المتقدم وقالوا إن ما يعارضه لا يوازيه في الصحة فتعذر ادعاء النسخ. وذهب الطائفة إلى أن للإمام أن يأذن المشركين أن يغزوا معه ويستعين بهم بشرطين، أحدهما أن يكون في المسلمين قلة بحيث تدعو الحاجة إلى ذلك، والثاني أن يكونوا ممن يوثق بهم في أمر المسلمين. وفي هذا النقل خطأ من وجهين: الأول على الحازمي، فإنه لم يذكر الإمام أحمد رحمه الله في هذا النص الذي عزاه إليه الزيلعي. قال رحمه الله: في الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الآثار، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فذهب الجماعة إلى منع الاستعانة بالمشركين مطلقا، وتمسكوا بظاهر هذا الحديث وقالوا: حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعارضه لا يوازيه في الصحة والثبوت فتعذر ادعاء النسخ إلى آخره. والثاني على الإمام أحمد رحمه الله، فإنه ليس ممن يمنع مطلقا، وقد تقدم نقل مذهبه عن الإمام ابن قدامة في المغني، وإليك نقل مذهبه عن فحول أئمة أصحابه مرة أخرى، ولا يلتفت إلى نقل غيرهم ممن لا يعرف حقيقة مذهب أحمد. قال الشيخ أبو محمد موفق الدين من قدامة الكافي: وإذا غزا الكافر معنا من غير إذن الإمام فلا سهم له، لأنه ممن يستحق المنع من الغزو، فأشبه المخذل وإن غزا بإذنه. ففيه روايتان: إحداهما لا سهم له لأنه من غير أهل الجهاد فلم يسهم له كالعبد، فعلى هذا يرضخ له كالعبد. والثانية يسهم له. اختار الخرقي لما روى سعيد بإسناده عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم. وروي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو على شركه فأسهم له. ثم قال: فصل. ومن استأجر على الجهاد من غير أهل القتال كالكافر والعبد لم يستحق غير أجرة. وقال ابن قدامة أيضا رحمه الله في عمدة الفقه: ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والأبيد والكفار، فيعطيهم على قدر غنائهم، ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل، ولا بالفارس منهم سهم فارس. ثم قال بعد ذلك: في باب الغنائم وقسمتها، وهي نوعان، فذكر النوع الأول وهو الأرض. ثم قال: الثاني سائر الأموال، فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار وغيرهم، سواء قاتل أو لم يقاتل، على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه فارسا أو راجلا أو عبدا أو مسلما أو كافرا. وقال العلامة علاء الدين أبو الحسن المرداوي الحنبلي في كتاب الإنصاف: قوله في الكافر روايتان، يعني هل يرضخ له أو يسهم، أطلقهما في الهداية والخلاصة والمغني والشرح والكافي والإرشاد، أحدهما يرضخ له. قال في الفروع: اختاره جماعة وجزم به بالوجيز، وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والحاويين، وصحه في النظم. والأخرى يسهم له وهي المذهب، وعليها أكثر الأصحاب. قال الزركشي: هي أشهر روايتين، واختارها الخلال والقرقي وأبو بكر القاضي والشريف أبو جعفر وابن عقيل والشيرازي وغيرهم، ونصرها المصنف والشارح. قال ابن منجا في شرحه: هذه أصح الرواية. قال في الدلغة: يسهم له في أصح الروايتين. ثم قال تنبيهات: أحدها قال الزركشي وقول الخرقي: غزا معنا لم يشترط أن يكون بإذن الإمام، وشرط ذلك الشيخان وابن الخطاب، واختاره في المذهب ومسبوك الذهب والرعاية الكبرى، وظاهر كلامه في الرعاية الصغرى، والحاويين كالخرقي. وفي مسائل أبي داود: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال قلت لأحمد: لو نزل عدو بأهل قسطنطينية فقال الملك للأسرى: اخرجوا فقاتلوا وأعطيكم كذا وكذا، قال: إن قال أخلي عنكم فلا بأس رجاء أن ينجو، قلت: إن قال أعطيكم وأحسن إليكم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا لا أدري. فهذا الإمام أحمد يجيز لأسرى المسلمين أن يشتركوا مع الكفار في قتال عدوهم لأجل أن ينجوا بأنفسهم من الأسر، ولو كان قتالهم تحت راية المشركين. وهذا القول منه يوافق قول الإمام محمد بن الحسن المتقدم. قول ابن القيم رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله وهو يعدد الفوائد الفقهية المأخوذة من غزوة الحديبية، ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزاعية كان كافرا إذ، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم. ومما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور ما يأتي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وذكر موسى بن عقبة في مغازيه عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة وأقر بها عينه خرج إلى هوازن، وخرج معه أهل مكة فلم يغادر منهم أحدا ركبانا ومشاتا، حتى خرج النساء يمشين على غير دين نظارا ينظرون ويرجون الغنائم، ولا يكرهون مع ذلك أن تكون الصدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وكان معه أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية، وكانت امرأته مسلمة وهو مشرك ولم يفرق بينهما. ولا شك أن الزهرية أعلم الناس بحال قومهم، وقد ذكر أن مكة خرجوا جميعا على غير دين، ولا يبعد أن غالبهم لم يسلم بعده، ومن أسلم فلم يتمكن الإسلام من نفسه، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أستعين مشرك، ولم يقل لا يخرج معنا في هذه الغزاة إلا مسلم. وروى ابن كثير بإسناده إلى مصعب بن شيبة عن أبيه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به، ولكن أبيت أن يظهر هواجن على قريش، فقلت أنا واقف معه يا رسول الله إني أرى خيلا بلقى، فقال يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر، فضرب يده في صدري ثم قال اللهم اهد شيبة. وأخرج الدارقطني في السنن عن أبي محذورة قال خرجت في عشرة فتيان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وهو أبغض الناس إلينا، فقمنا نؤذن نستهزئ بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتوني بهؤلاء الفتيان، فقال أذنوا، فكنت آخرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا الذي سمعت صوته اذهب فأذن لأهل مكة الحديث، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. وقال الذهبي وقال ابن لهيعة عن الأسود عن عروة وقال موسى بن عقبة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى حنين فخرج معه أهل مكة لم يغادر منهم أحدا ركبانا ومشاة حتى خرج النساء مشاة ينظرون ويرجون الغنائم ولا يكرهون الصدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وساق قصة حنين ثم قال وأسلم حينئذ ناس كثير من أهل مكة حين رأوا نصر الله رسوله، ثم قال مختصر من حديث ابن عقبة. وقال البيهقي في الدلائل أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بخير عن ابن إسحاق قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله قال خرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين، ثم ساق قصة حنين وفيها فلما انهزم من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جفاة أهل مكة تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن، فقال أبو سفيان بن حرب لا تنتهي هزيمتهم دون البحور وإن الأزلام لمعه في كنانته. قال ابن إسحاق وصرخ كلدة بن الحنبل وهو مع أخيه صفوان بن أمية، وكان صفوان أخاه لأمه، وصفوان يومئذ مشرك ألا بطل السحر اليوم، فقال صفوان أسكت فرض الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. ثم قال ابن إسحاق قال شيبة بن عثمان اليوم أدرك ثأري، اليوم أقتل محمدا، ثم ذكر فشل محاولته. وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن أبي بكر الهذلي عن عكرمة مولى بن عباس عن شيبة بن عثمان قال لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قد علي ذكرت أبي وعمي وقتل علي وحمزة إياهما، فقلت اليوم أدرك ثأري من محمد، وذكر محاولته قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف منعه الله من ذلك، ثم ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ثم إسلامه ثم أمره بقتال الكفار. ثم قال بيهقي قد مضى له شاهد من مغازي محمد بن إسحاق بن يسار. فيؤخذ من هذه النصوص جواز الاستعانة بالكفار في الغزو، أولا لأن الواقع والظاهر أن أكثر قريش كانوا باقين على شركهم، فالزهري أعلم الناس بواقع قومه والذي يعارضه يقارع جبلا بدون سلاح ولا دليل. ثانيا أن ظاهر هؤلاء أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخارجوا لنصرته، ولو كان ظاهرهم غير هذا لما تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون في جيشه. ثالثا قد يتعلق بعض الناس بقوله خرجوا نظارا إلى آخره ويقول لم يخرجوا لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجواب أن هذا استنتاج من الراوي فلم يقولوا هم هذا، والقضية قضية جد لا لعب، ولو قالوا هذا لرسول الله أو علمه من حالهم لطردهم، لأنهم في هذه الحال لا يؤمنون أن يكونوا عليه لا له، وقد قلنا إن ظاهرهم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، فهذا القول الذي لا يجوز خلافه وهو اللائق بحزم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. حديث ارجع فلن أستعين بمشرك، أخرج مسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن وهب عن الإمام مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جمعة وليدة ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلن أستعين بمشرك. ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة فارجع فلن أستعين بمشرك. قال ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق. قال النووي مترجما عليه باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلا لحاجة أو كونه حسن الرأي في المسلمين، وتقدم نقل شرحه له. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أخبرنا المستلم بن سعيد حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوة أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا إنا نستحي أن يشهد قومنا مشهدا لا نشهده. قال أوأسلمتما؟ قلنا لا. قال فلا نستعين بالمشركين على المشركين؟ قال فأسلمنا وشهدنا معه. الحديث. وقال ابن سعد في الطبقات أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مستلم بن يزيد الثقفي قال أخبرنا خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب عن أبيه عن جده وساق الحديث. وفي إسناد حديث خبيب مستلم بن سعيد قال فيه الإمام أحمد شيخ ثقة قليل الحديث، وقال ابن معين فيه صويلح، وقال فيه حافظ بن حجر صدوق عابد ربما وهم. وقد روى ابن سعد حديث عائشة رضي الله عنها عقب حديث خبيب من طريق معن بن عيسى عن مالك به، وقال عقبه قال محمد بن عمرو يعني شيخه الواقدي هو خبيب بن يساف يعني الرجل الذي عرض نفسه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فارجع فلن أستعين بمشرك، يعني أن الحديث واحد والقصة واحدة، والواقدي وإن كان متروكا لكن قوله هنا غير مستبعد، ومن يرى غير هذا فليعين هذه الغزوة في حديث خبيب وليعين الرجل في حديث عائشة. والحديث صحيح على كل حال سواء قلنا هو حديث واحد أو حديثان. أما فقه الحديث فينبغي أن نعرف كيف فقهه جمهور العلماء. إن منشأ هذا الفقه الصيغة التي ورد بها الحديث وهي لا أستعين أو لن أستعين بمشرك، فهل هذه الصيغة مثل صيغ النهي التي يفهم منها العلماء أنها تقتضي التحريم إلا أن يوجد ما يصرفها من دليل أو قرينة من التحريم الكراهة؟ والجواب أن جمهور العلماء لم يفهموا أن هذه الصيغة صيغة قاطعة في النهي، ولم أرى من الأصوليين في حدود علم القاصر من اعتبرها من صيغ النهي. من هنا نجد الإمام الشافعي وهو إمام أئمة الأصول وإمام من أئمة اللغة يقول الذي روى مالك كما روى رد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركا أو مشركين في غزاة بدر وأبى أن يستعين إلا بمسلم، ثم استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إذن بسنين في غزاة خيبر من يهود بني قينقاع كانوا أشداء، واستعان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة حنين سنة 8 بصفوان بن أمية وهو مشرك. فالرد الأول إن كان لأن له الخيار أن يستعين بمشرك أو يرده كما يكون له رد المسلم من معنى يخافه منه أو لشبهة به فليس واحد من الحديثين مخالفا للآخر، وإن كان رده لأنه لم يرى أن يستعين بمشرك فقد نسخه ما بعده. فتفصيل الإمام الشافعي منشأه أنه لا يرى أن هذه الصيغة صريحة في النهي بل هي محتملة للنهي وعدمه. وأما الإمام مالك وباقي الأئمة فالظاهر من أقوالهم أنهم أيضا لا يرونها من صيغ النهي، فلم يروا تعارضا بينها وبين الأدلة التي تفيد جواز الاستعانة بالمشركين. ومن سكت منهم كالإمام مالك عن إبداء رأي واضح فإنك تراه في باب قسم الغنائم إما أن يذهب إلى الربخ للكافر ولا يرى الشهم له أو أن يقول إنه يشهم الكافر، وذلك الحكم منهم متفرع لا محالة على اعتقادهم بأنه يجوز الاستعانة بالمشرك في الغزو. وقد ذهب النووي رحمه الله إلى أن هذه الصيغة تقتضي الكراهة، فقال في ترجمته للحديث: باب كراهة الاستعانة بالغزو بكافر إلا لحاجة أو كونه حسن الرأي في المسلمين، وهو فهم وجيه، فإنه لا يبعد أن يكون قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب تنزيه نفسه وأمته عن ذلك وليس من باب التحريم. ومما يؤيد هذا الفهم أن للحديث نظائر جاءت بمثل صيغته، ولم يفهم أحد من العلماء أنها تقتضي التحريم، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا آكل متكئا، ترجم له البخاري بقوله: باب الأكل متكئا. قال الحافظ: أي ما حكمه؟ وإنما لم يجزم به لأنه لم يأتي فيه نهي صريح، وترجم له الترمذي بقوله: باب ما جاء في كراهة الأكل متكئا. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. وترجم له البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نحسب ولا نكتب، ولم يقل أحد من الأئمة بتحريم الكتابة والحساب، وعلى أن الحديث يحتمل النهي سواء نهي تنزيه أو نهي تحريم. فقد تقدم لك رأي الإمام الشافعي وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان مخيرا فالاختلاف بين الأحاديث، وإن كان الحديث يحتمل النهي فهو منسوخ بما وقع بعده من الاستعانة بالكفار. والأولى من ادعاء النسخ الجمع بين الأحاديث، وقد جمع بين هذه أوجه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس في ذلك الكافر الرغبة في الإسلام فرده رجاء يسلم، ومنها أن الأمر فيه إلى رأي الإمام. قال الحافظ: في الوجهين نظر، من جهة التنكير في سياق النفي، ومنها أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: عليه نص الشافعي. ونسب البيهقي الوجهين الأولين إلى الإمام الشافعي، ويبدو لي أن الوجه الثاني جيد ووجيه. وقال الجصاص في أحكام القرآن: وأما وجه الحديث الذي قال فيه إنا لا نستعين بمشرك، فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يثق بالرجل فظن أنه عين للمشركين فرد، وقال إنا لا نستعين بمشرك، يعني به من كان في مثل حاله. والأجود في نظري أن يقال إن الكراهة أو المنع يكونان عند عدم الحاجة إليهم، وجواز الاستعانة بهم عند الحاجة أو الضرورة. خاتمة البحث، وإنني ألفت النظر إلى ما يأتي. أولا، أن أدلة كثيرة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معاهداته ومواقفه وتصرفاته وتقريراته تدل دلالة واضحة على جواز الاستعانة بالكفار عند الحاجة أو الضرورة، فلا ينبغي لمسلم يطلع على هذه الأدلة الكثيرة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة وعلى أقوال أئمة الهدى ثم يتبنى بعد ذلك رأيا مضادا لهذا الهدي ويلجأ إلى التأويلات التي لا يقرها شرع ولا عقل. ثانيا، إنه يظهر من أقوال المانعين أمران: أولا، أنهم لم يطلعوا على أكثر الأدلة الواردة في هذا الموضوع في كتب السنة والسيرة النبوية. ثانيا، إنما اطلعوا عليه من الأدلة لم يستقصوا طرقه، ولهذا نرى ابن المنذر يقول: والذي ذكر أنه استعان بهم غير ثابت. فنقول لابن المنذر مع إكبارنا له: إن هناك أدلة كثيرة على الجواز قد ثبتت. ونقول لمن يتعلق بقوله: إن الإمام ابن المنذر لو وقف على هذه الأدلة لما تجاوزها ولسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأذعن له غاية التسليم والإذعان. ونقول لإخواننا المسلمين وخاصة السلفيين منهم: نرجو منكم الانقياد لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته والتسليم له والاحتكام إليه، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. ونذكرهم بأنهم ليسوا أشد غيرة الإسلامي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أمة الإسلام. ونأمل من الشباب المسلم ألا يفتح باب التأويلات المدمرة للسنة وللمنهج السلفي، كما نأمل منهم الالتزام بقواعد وضوابط المنهج السلفي القائمة على احترام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمها وهيبتها وإجلالها، وأن التأويلات والإمعان فيها يسقط هذه المكانة العظيمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفتح الباب على مصراعيه لكل من هب ودب للتلاعب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه. وأخيرا ننصح المسلمين عموما والشباب منهم بالأخص أولا بأن يعتصموا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم في عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم وسائر شؤون حياتهم. ثانيا أن يسعوا جادين لتوحيد صفوف المسلمين على التوحيد والسنة والحق والعدل. ثالثا أن يخلصوا لله في عباداتهم وجهادهم وأعمالهم وعلومهم وسائر تصرفاتهم. رابعا أن يعدوا أنفسهم للجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وأن يتجه شباب هذا البلد الذي أحدقت به الأخطار إلى ميادين التدريب العسكري فيتدربوا على فنون الحرب والقتال لإعلاء كلمة الله ولحماية عقيدتهم ودينهم وأعراضهم وبلادهم التي هي معقل الإسلام ومأرزه. خامسا وأن يشيعوا فيما بينهم أسباب المحبة والأخوة والألفة، وأن يبتعدوا كل الابتعاد عن أسباب الخلاف والفرقة، فإن الفرقة والاختلاف أخطر سلاح وأفتكه بالأمة الإسلامية ووحدتها وأقوى عامل في ذهاب ريحها. سادسا أن يحسنوا الظن بعلماء السنة والتوحيد، فإن سوء الظن بهم خطير جدا وعدم الثقة بهم واحترامهم يقود الشباب إلى أن يسلموا زمامهم لأهل البدع والضلال وإلى الضياع والجهل والهلاك المدمر في الدنيا والدين. فإننا نلمس بوادر خطيرة من بعض الشباب، فندعوهم بحرارة إلى تقوى الله ومراقبته والابتعاد عن الاندفاع العاطفي والاتجاه إلى حلقات العلماء ليتعلموا منهم العلم والأدب والتواضع ولين الجانب للمسلمين، ويرحموا صغارهم ويوقروا كبارهم ويعرفوا لهم قدرهم ومنزلتهم، ثم الاتجاه إلى ميادين الجهاد لصد عدوان المعتدين ودحر الطامعين وعدم الالتفات إلى المخذلين والمرجفين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعته ويذل به أهل معصيته وتعلو به كلمته، وصلى الله وسلم.